الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فنتناول إن شاء الله تعالى شيئا مما يتعلق بمبحث التدليس. التدليس لغة على وزن التغليس، التغليس اختلاط ظلام الليل بضوء النهار، فيلبس الأمر على الناظر أو الرائي. ومنه قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كانت النساء ينصرفن من صلاة الفجر متنفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. الغلس اختلاط ظلام الليل بضوء النهار، فلا يستطيع الشخص أن يحدد تحديدا دقيقا الشيء المرئي. والتغليس قريب من هذا في معناه. التدليس على أقسام، منها تدليس الإسناد، هو أشهر قسم من أقسام التدليس. الثاني تدليس التسوية، هو شر أقسام التدليس. الثالث تدليس البلاد. الرابع تدليس الشيوخ. والخامس تدليس العطف. والسادس تدليس السكوت، أو يسميه العلماء تدليس حذف الأداء. هذه بعض أقسام التدليس، أشهرها الأول والثاني. أما عن تدليس الإسناد فضابطه أن يسقط المحدث شيخه ويحدث عن شيخ شيخه الذي سمع منه بعض الأحاديث، لكن في هذا الحديث فقط، في هذا الحديث بالذات سمعه بواسطة. أن يسقط المحدث شيخه ويحدث عن شيخ شيخه بلفظ محتمل للسماع، مثل عن وأن وقال، يوهم اتصاله. نعيد التعريف ثانية وثالثة إن شاء الله، ثم بعد ذلك إيضاح هذا التعريف: أن يسقط المحدث شيخه ويحدث عن شيخ شيخه بلفظ محتمل للسماع، مثل عن وأن وقال، يوهم اتصاله. مرة ثالثة التدليس: أن يسقط المحدث شيخه ويحدث عن شيخ شيخه. وما جزئيا، أحيانا يكون الراوي سمع من شيخه وسمع أيضا من شيخ شيخه، لكن هذا الحديث بالذات سمعه عن شيخ شيخه بواسطة شيخ آخر. فنقول التدليس أن يسقط المحدث شيخه، يحدث عن شيخ شيخه بلفظ محتمل للسماع، مثل عن وأن وقال، يوهم اتصاله. أما عن شرح هذا الكلام وتفصيله إن شاء الله تعالى، نفترض أن زيدا يروي عن عمرو عن أحمد. كمن شيخ زيد؟ رم ومن شيق رم. إذن أحمد بالنسبة لزيد يعتبر شيخ شيخ. أحيانا زيد يكون سمع من عمرو وسمع أيضا من أحمد، لكن هناك بعض الأحاديث أسقطها، عفوا سمعها زيد من عمرو عن أحمد، وبعض الأحاديث سمعها زيد عن أحمد مباشرة. هذا جميل كده. يعني أحيانا الراوي الذي هو زيد هنا يكون سمع من عمرو عن أحمد، ويكون سمع حديثا مباشرة من أحمد، فيأتي في الأحاديث التي سمعها عن أحمد بواسطة عمرو فيسقط عمرا ويقول قال أحمد أو عن أحمد أو أن أحمد قال. فهنا أنا كباحث إذا نظرت إلى زيد أتشكك في الأمر، هل هذا الحديث سمعه زيد من أحمد مباشرة أم سمعه زيد عن عمرو عن أحمد؟ لأنني وأنا أبحث في ترجمة زيد أراه روى عن عمرو وروى عن أحمد، لكن هذا الذي أمامي أنا مرتاب، هل هو سمعه من أحمد مباشرة أو سمعه عن أحمد بطريق عمرو؟ هذا الكلام الحين كلام يكون مهما، البحث يكون مهما خاصة إذا كان عمرو ضعيف، إذا كان عمرو ضعيف وأسقط زيد عمرو وروى عن أحمد، فأنا الآن متشكك هل هو أخذه عن عمرو عن أحمد أو عن أحمد مباشرة؟ فمين يقول فمين؟ فالمدلس الذي هو زيد يسقط شيخ ويحدث عن شيخ شيخ، يأتي زيد ويسقط عمرا ويروي عن من؟ عن أحمد بلفظ محتمل للسماع. أنتم درستم أدوات التحمل، أدوات التحمل عن الواسطة بين الراوي والراوي، زيد عن عمرو، زيد أحيانا يقول سمعت عمرو، يقول عن عمرو، أحيانا يقول حدثني عمرو، أحيانا يقول قالني عمرو، أحيانا يقول أخبرني عمرو، أحيانا يقول كتب إلي عمرو، أحيانا يقول قرئ على عمرو وأنا أسمع، أحيانا يقول أرسل لي عمرو رسالة. فالواسطة بين زيد وعمرو تسمى أداة التحمل، أدوات التحمل منها أدوات أقوى من أدوات، مثل زيد إذا قال سمعت عمرا أقوى من زيد عن عمرو، كلمة سمعت أقوى من العنعنة. فهناك ألفاظ وأدوات من أدوات التحمل صريحة في إثبات السماع ككلمة سمعت، وأدوات محتملة للسماع ككلمة عن، كلمة ماذا؟ عن. واضح يأتي الكلام. فولا يأتي بلفظ صريح، لأنه إذا قال سمعت ولم يسمع يكون كذابا، يكون ماذا؟ كذابا. فيأتي بلفظ محتمل، لفظ ماذا؟ عن أو قال، أو أن فلان قال أو ذكر، كلها أدوات محتملة في السماع ليست بصريح. فإذا أعدنا التعريف أن يسقط المحدث شيخا، فزيد أسقط من؟ عمرو، ويحدث عن شيخ شيخه الذي سمع منه بعض الأحاديث، لكن هذا بالذات لم يسمع منه بواسطة. بلفظ محتمل للسماع ليس صريحا من عن وأن يقال يوهم التصوير. ونزلها على واقعنا الآن بغض النظر عن المسميات كي نثبت أن نصحكم على الأقل من الرسول. قل على سبيل المثال الشيخ الشعراوي أنتم عاصرتموه، السلام يتوب عليه، أنتم عاصرتموه، منكم من سمع منه كلاما مباشرة في صوت الإذاعة أو في مسجد أو أي شيء، ومنكم من بلغه عنه كلام. جاءت شخص منكم يقول قال الشيخ الشعراوي، فنستوقف ونقول هل أنت سمعت من الشيخ الشعراوي بنفسك؟ قال لا، أنا سمعت من نفسي. إذا أنت مدلس، حذفت الواسطة بينك وبين من؟ الشيخ الشعراوي. الواسطة قد يكون كذابا، قد يكون كذابا، فحينئذ يوسم الأخ منكم بأنه مدلس إذا صنع هذا الصنع. مثلا شيخ ناصر كشيخ محمد حسان، أنتم عصبتموه، موجود مثلا هناك مقولات له سمعها بعضكم منه مباشرة بأذنه، من اللسان للأذن، ومقولات سمعتموها عنه بواسطة، فيأتي أحدكم إلى المقولات التي سمعها بواسطة فيقول قال الشيخ محمد حسان. حينئذ يكون ماذا؟ مدلسا إذا حذف الوسط. قال شيخ أبو إسحاق، يا أخي أنت سمعت؟ لا، أخ أخبرني. إذا أنت مدلس، واضح الكلام؟ فأظن من الآن جلكم إذا وقف يحاسب نفسه يجد نفسه مدلسا، يجد نفسه مدلسا. نعم يا وانت مدلس كده، اذا حذفت الواسطه انت اوهمتني ان لما قلت لي قال الشيخ محمد حسان وانت لم تسمع منه فدلست، مقولتك لي قال افادتني انك سمعت لكنك مدلس. فهمت الكلام؟ هذا هو التدليس. لكن اذا مثلا قلت مثلا واصل معك قال محمد رشيد لم أسمعه لكني لست بمدلس. لماذا؟ لأني لم أعاصر محمد رشيد الله، هذا معروف عندكم جميعا، هذا كلام معروف عندكم جميعا، أنني لست بمعاصر لمن؟ لمحمد رشيد رضا. وإذا قال أي شخص فيكم الآن قال الشيخ محمد رشيد رضا فنقول لهم أنت لست مدلس، إنما هذا منقطع، لأنه معروف لدينا أنك ما غششتنا، ما غششتنا، الأمر واضح بالنسبة لنا أنك لم تعاصر محمد بن رشيد. فهم يا جماعة الفرق بين التدليس، التدليس فيه نور من احتمالية، احتمال أنك سمعت منه مباشرة، واحتمال أنك سمعت منه بواسطة شر. تبقي على جدار الآن إذا قلت لي الآن، إذا قلت اختر أي شيء، تحب بمن؟ تحب نفسك؟ لا، أنا خليك مني أساس أدر نفسي. الشيخ الألباني رحمة الله، أنت عاصرت الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فتأتي على أن تقول قال الشيخ الألباني كذا، نبدأ نستوقف يا أخي، أنت سمعت الشيخ الألباني بنفسك؟ قلت لا، ما سمعت. إذا صدت أنت بأنك مدلس. لكن إذا قلت قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ماذا قبل أن تولد أنت؟ فيكون حينئذ الحديث منقطعا وأنت لست المدرس. فهمت الأمر؟ نعم. لا قرأت تختلف، أنا قرأت هذا كتاب فيه. لكن أنت لو قلت قرأت قرأت وأنت قرأت خلاص تغد عنك المكتوب. لكن إذا قلت في كتاب فلان قال سألناك أنت رأيته بعينك، قلت لا أخبرني فلان، وسمت بأنك مدرس. إذا جئت تنفذ هذا الكلام على الإخوة 80% منهم مدرسون، صح ولا لا؟ حتى مدلسون في كلام الناس. نحن نستفيد في هذا في تنزيل الأقدار. أنا ما أنت الآن تجي تقول لي قال الشيخ أسامة الكوفي كلام أحيانا يوقظ الصدر. فأسألك أنت سمعت الشيخ أسامة؟ تقول لا أخبرني أخ. لا أخبر أخت. الله يخليك. حينئذ تلزم بأنك الآن مدلس. لكن متى انتفي عنك التدليس؟ يقول تحدثني. لا لا، أنت فهمت أولا؟ كلمة برضو ما أعرفهاش باللغة، برضو برضو ما أعرفهاش. ما سمعت؟ ما فهمت؟ إذا عاصر الشيخ الألباني وسمع شريطا له، يقول سمعت الشيخ الألباني رحمة الله عليه في شريط قال كذا، فإذا بالشريط أن أوجد واحد صاحبه مدلس يقطع من كلام الشيخ مقولات ويلبس الأمر على الناس. إذا سمعت في شريط تقول سمعت شريطا فيه، سمعت الشيخ بنفسي قرأت بنفسي. تقول الدقة في علم الحديث نصف العلم إن لم تكن العلم كله، فالدقة نصف العلم على الأقل، فلا بد من الدقة في النقل. لكن إذا نزلت هذا الكلام على واقعنا العملي ستستفيد استفادة كبيرة جدا جدا جدا. هذا الكلام فإذا قلنا نعم سؤال سابق لأواني بعض الشيء. يقول الآن إذا الآن إذا تناولنا التعريف مرة ثانية أظن إن شاء الله سيكون تدليس الإسناد أن يسقط المدلس شيخا ويحدث عن شيخ شيخه الذي سمع منه بعض الأحاديث، لكن هذا بالذات سمعه منه يحدث عن شيخ شيخ بلفظ محتمل للسماع مثل عن وأن وقال يوهم اتصال. حين قال قائل طيب لماذا لا يقول المدلس سمع؟ إذا قال سمعت ولم يسمع وعدت كذابا، وعدت ماذا؟ كذابا. لكن يوهمنا بقوله قال فلان، تثبت أنت سمعت فلان ما سمعت. هذا التدليس أو إذا عرف أن الشخص مدلس، إذا عرف أن الشخص مدلس لا نقبل منه الكلام إلا إذا أتى بصريح بما يفيد صريح السماع. إذا عرفنا أن الشخص مدلس فلا نقبل كلامه إلا إذا أتى بما يفيد صريح السماع. فمثلا إذا علمنا أن زيدا مدلس ننظر إلى الأداة التي استعملها زيد، هل زيد قال عن أو قال سمعت أو قال أخبرني ولا كتب إلي أو قال فلان؟ فإن أتى بلفظة صريحة في السماع قبلنا القول، وإن أتى بلفظة محتملة ردنا عليه قوله ودعه. فهم؟ يعني زيد عن عمرو قرأنا ترجمة زيد وجدناه مدلس، فإذا قال عن عمرو نقول لا نقبل هذا. إذا قال سمعت عمرا قبلنا كلامه، لقد أخبرني عمرو، قبلنا كلامه. إذا قال قال عمرو، قبلنا لم نقل. إذا قال قال عمرو لا نقل. إذا قال قال لي عمرو، قال لي تختلف عن قال. هكذا بالنسبة لمدلس الإسناد، إذا وجد أن الراوي ثقة مدلس استلزم الأمر أن ننظر إلى أداة التحمل التي روى بها عن شيء. مفهوم؟ يعني أنت الآن إذا قلت عن أبي إسحاق الهويني أقول لك سمعته، وأنت معروف أنك مدلس سمعته. إذا قلت سمعته خلاص وكنت ثقة، لكن افرض أنت ضعيف أو كذاب وقلت سمعته، فأنت كذاب كذاب. يعني عشر عشر ما خرج عن قولك. حتى يقبل حديث المدلس لا بد أن يكون ثقة أو صدوقا أو في دين مرتبة، ويصرح بماذا؟ بما يفيد تصريح السماء. أخبرني، سمعت، قال لي، حدثني، قرئ علي وأنا أسمع، كل هذا يفيد أن السند مصحح. أما الألفاظ الأخرى هذا بالنسبة لتدليس الإسناد. تدليس الإسناد هذا ما حكمه؟ أو عموما التدليس ما حكمه؟ طبعا الحكم يختلف باختلاف الداعي اليه، ما الحامل له على ذلك، ما الذي جعل المحدث المدلس يسقط شيئا. فاذا عرفنا السبب اعطينا الحكم، عرفنا السبب اعطينا الحكم. فمثلا زيد روى عن عمرو عن أحمد، وجاء زيد ورأى أن عمرا ضعيف، عمرو كان حلو ضعيف، قال إذا أنا ذكرت للناس أن عمرا هو الذي حدثني ضعف هذا الحديث، فسأسقط عمرا وأقول قال أحمد. فيحدث الرجل الضعيف من أجل تصحيح الحديث، هذا التدليس حرام، هذا النوع من أنواع التدليس حرام وغش لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان الحامل له إسقاط الضعيف لتصحيح الحديث التي تضعف وغش لأمة محمد، هو الذي يقول فيه الشافعي التدليس أخي الكذب، ويقول فيه شعبة لئن يدني أحد إليه من المدلس، لأنه يرى أن الزنا جريمة مختصة بالشخص نفسه، لكن التدليس غش لأمة من الأمم، غش لأمة من الأمم. لكن إذا قال زيد عن أحمد عن عمرو عن أحمد، أنتم تعرفون الإسناد العالي والإسناد الواطي، تعرف إسناد عالي يعني عدد الرواة بين المحدث والرسول قليل، والإسناد النازل عدد الرواة بين المحدث والرسول كثير، والإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل يا صاحب المباصر. نعم أنت أيما أفضل، الإسناد العالي أم النازل؟ الإسناد العالي أفضل. لماذا؟ أحسن الله إليك، لأن الواسطة كلما ازدادت كلما تطرق إليها احتمال الخطأ، كلما ازداد احتمال الخطأ. الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل، فالمحدثون كانوا يتنافسون فيما بينهم في مسألة علو الإسناد. سيقول قائل عندي فيها بقدير ثلاثية الإثنان، يعني بيني وبين الرسول فيها ثلاث. وآخر يقول عندي مئتان من الثلاثيات، فكم يتنافسون في مسألة علو الإثنان. هذا كتاب اسمه ثلاثيات الإمام أحمد، مجلدان يجمع الأحاديث التي بين الإمام أحمد وبين الرسول فيها ثلاثة أشهر. فأحيانا في التنافس شخص يقول مثلا زيد عن عمرو عن أحمد، يقول مثلا عمرو ثقة، عمرو ثقة، يقول عمرو ثقة، فيأتي زيد يقول عن أحمد مباشرة، قل أنا أمام الله ما سببت شيئا ضررا لأحد، لأن عمرو ثقة، لكني اتفقت أصبح عندي إثنان ثلاثة. هذا حامل على التدليس وطلب علو الإثنان، هذا طبعا لا يجوز، لكن ليس في الإثم كالذي أسقط ضعيفا، ليس في الإثم كالذي أسقط ضعيفا، لكنه داخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يجوز. هذا الحديث مناسبته معروفة، أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أقول لها إن زوجي أعطاني كذا وكذا وكذا ولم يعطني؟ قال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يجود، كلابس ثوب يجود. فالكلام واضح، كانت لا تسمعنا جماعا وكذبا، يقول لك تفضل قل انت جعان، قل لا انا شبعان، فانت كذاب وجعان، جمعت بين الجوع وبين الكذب، في الاثر لا تجمعنا بين جوع وكذب، لا تجمعنا جوعا وكذب، واضح الكلام. لكن اثم هذا الذي اسقط الثقه يختلف عن اثم من الذي اسقط الضعيف. هنا المدلس له حكم، هنا المدلس له حكم. احيانا شخص متمذهب محترق في التمذهب، يعني شديد في المذهب الذي تقلده وينافع عنه بكل شده، سواء كان باطلا او كان صواب، فأحيانا يحدث بحديث ينصر له مذهبه، والحديث مثلا مروي من طريق عمرو عن أحمد، يقول عمرو ضعيف، إذا ذكرت عمرا ضعف الحديث فسقط الاستدلال للمذهب، إذا ذكرت عمرا سيضاع، ويقطع لنا أهل الحديث ضعفنا الحديث المذهب سيضاع. فيقول اسقط عمرا من اجل تصحيح المذهب، وقل ابو حنيفه لم يخطئ وهكذا. هنا الحامل له ايضا تصحيح المذهب رديء بناء على الحديث الضعيف، هذا ايضا حرام، لانه من اسماء الحديث ايضا حرام على فاعله ان يخطئ. هذا حامل على التجويز. احيانا نفترض ان زيدا ثقه وعمرا ثقه واحمد ثقه، ولكن صحيح ان عمرو هو ثقه لمن؟ لزيد، لكن عمرو في السن اصغر من من؟ لزيد. فيقول زيد اروي عن واحد اصغر مني ما يصح، فيحذف زيدا استنكافا ان يروي عن شخص اصغر منه سنا، اصغر منه سنا، فيقول انا اعرف ان عمرا ثقه لكنه صغير، إذا قلت شيخي وعمره أمر أصغر مني، شيخي أطفال ما يقطع، فحينئذ يصبح نبيلا العالم حتى يأخذ ممن فوقه وممن دونه. فأحيانا يسقط الشيخ بصغر سني الشيخ، فهذا من نوع من أنواع التدليس. حكم ماذا؟ حكم ماذا؟ أنتم قرطانين حكم إيه؟ هذا حرام ولا مكروه ولا مستحب ولا جائز؟ مكروه، لأن الرجل الساقط هنا ثقة، إنما الذي صنعه صنعه من أجل ماذا؟ من أجل استنجاء من ذكر الشيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيكم. ما حكم التدليس إذا؟ ما حكم؟ يختلف الحكم في التدليس باختلاف الحامل المدلس على التدليس، قد يكون حراما وأدنى أحواله الكراهية، أدنى أحواله الكراهية. هذا التدليس نعم هل يكون جيدا إذا قاطع على شيخه من السلطان؟ هذه ضرورات يجوز فيها أحيانا الكذب في التدليس هذا ممكن يعني يكون تدليس سلاطين ولا لهم حكم واحد. يعني ذكر القرطبي في التفسير حادثة بس مش عارف تجلى على الدرس يعني اذكرها استعملها في بس لست مسؤولا عن من عندنا الايه الايه هي الاصل ان من اكره قلبه مطمئن بالايمان. لا ترى القصه حاصلها ان شيخ الناسب ما كان يدرس وفي المجلس شاب منفعل وكان هذا الكلام في زمن امير ظالم مشهور. اي خبر يصله عن شخص يقتله، اي خبر فيه اي شيء الضرب مثلا مثلا علقه اخبار في السادة لسجن يوم، لكن هذا كان يقتل من الشر. الشاب تكلم في المجلس وقال هذا الامير صفه وصفه. فاعطوا واحد من الجماعه اللي لاحظوا الجالسين اخذ الكلمه وبسرعه الى الامير. خلاص هذا الشخص سيقتل الليل. المهم استدعى الامير الشيخ فقال ارشده في مجلسه ساكت. مصيبه على الشيخ، مصيبه على الساب. قال الاحوال سيقتل الساب. قال انا اصبك. قال بلى اصبك. قال والله ما صبت. واقسم كاذبا. فلما قال أقسم كذبا أتى هذا الرجل الأمير لصاحبه الذي كان أرسله فجلد جنديه جلدا شديدا. فذهب الجندي إلى الشيخ من اليوم التالي وقال أجلت بسبب كذبك. قال أنا كذبت لك قاتل. قال كيف؟ قال كان رجل سيقتل ومن يتحمل إثم قتله؟ أنت أميرك، فأنا أنقذتك وأنقذت أميرك من القتل وأنقذت نفسا ثالثة. لكن عندنا لا عموما إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أحيانا الضرورات تلجئ إلى مثل هذا كما يقول العلماء. صرفة المصطلح ده خلينا مع المصطلح هذا نقول وبالله التوفيق إن حكم التدليس يختلف اختلاف الحامل على التدليس. هناك استثناءات في التدليس، تعرفون الماء ماء هناك أئمة مشهور جدا بالرواية والفضل والعلم لكنهم مدلسون كالأعمش مثلا، الأعمش كان مدلسا، قتادة يذكر أنه كان مدلس، أبو إسحاق السبيعي مدلس، الحسن البصري مدلس، وفق التدليس عدد من العلماء، علماء كثيرون مشهورون برواية كانوا مدلسون مع أنهم ثقات، يقال فيهم ثقة إلا أنه مدلس. هناك بعض الاستثناءات، مثلا شعبة بن الحجاج كان يقول: كفيتكم تدليس ثلاث، شعبة كان يقول: كفيتكم تدليس ثلاث، الأعمش وقتادة وأبو إسحاق السبيعي، مثلا الأعمش إذا قال عن فلان سنتوقف في حديثه لأنه مدلس، لكن إذا كان الراوي عنه شعبة اغتفرنا للأعمش عن عنته. كذلك قتادة مدلس، إذا قال عنه سنتوقف حديثه إلا لبعض الضوابط، لكن إذا كان الراوي عنه شعبة سنقتفل من قتادة عن عنه. كذلك أبو إسحاق السبيعي في شعبة يقول: كفيتكم تدليس ثلاث، هؤلاء الثلاث هم المذكورون. مثلا أبو الزبير مدلس، لكن كان الراوي عنه هو الليث بن سعد، فالعنة حينئذ لا تضر. كذلك الأعمش مدلس، لكن إذا روى عن الذين أكثر عنهم كأبي وائل أو أبي صالح أو إبراهيم النخعي فإن العلماء يتغاضون عن العنة الأعمش. هناك بعض الاستثناءات كثير موجودة في تراجم أبواب أنفسهم. هذا نعم. هناك أحيال واستثناءات بالنسبة للمدلسين، نحن نتكلم عن كلام الإجمالية. أحيانا مثلا المدلس كالأعمش، يفترض أن الأعمش من التابعين، يفترض أن لدينا دون الرسول واحد أو اثنان، كتب اثنان بين دون الرسول اثنان وهو مدلس. فإذا جاءت الرواية وبين الأعمش وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة والأعمش عن قال الأعمش عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، فهذا السند النازل يطمئننا إلى أن الأعمش لم يدلس، لأنه في الأصل بينه وبين الرسول اثنان. إذا روى منه من الرسول ثلاثة فماذا عساه أن يكون قد أخطأ؟ إذا كان بينه وبين الرسول ثلاثة مثلا ففي هذه الحالة نتغاضى عن عنته، قل لأنه يبعد جدا أن ينزل بالإسناد إلى أن يكون بينه وبين الرسول أربعة. هذا الكلام مقبول. هناك دائما قرائن تختلف بالحكاية قام على الاحاديث، فرق هذه الخرجات من البحث العلمي والبحث العملي والتدريب العملي والوقوف على اقوال علماء العلم، هل هنا اعد الحديث بالعنعنه ام لم يعدوه بالعنعنه؟ هناك في اللوائح العمليه التطبيقيه امور تظهر قد لا تظهر لك الان. سياتي الكلام في بيان مراتب المدرسين. وضع الاخوه، هناك بالنسبه للمدرسين انواع من الاستثناءات ذكرنا بعضها، العنعنات التي في الصحيحين، العنعنات التي في الصحيحين عن المدلس، وروايات في البخاري بعنعنه. فكثيرا من في غالب الاحيان يتغاضى العلماء عن العنعنات التي في الصحيحين لقرائن وضعها صاحبها الصحيح لإخراج الحديث في صحيحيهما. الاستثناءات التي في الصحيحين لا كلام خاص، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. فمثلا في الصحيحين عن عناد لأبي الزبير عن جابر، أبو الزبير مدلس، وأن العلماء لم يقول روى حديث في النفس منها شيء، لكن أغلب عن عناد أحقق وإستخدمك فقط أبو الزبير لم يخرج له البخاري أصوله، إنما يستخدمك فقط، لكن العلماء يقولون أغلب روايات أبو الزبير تودع فيها من أبي سفيان عن جابر، أو تودع فيها من غير أبي سفيان عن جابر. عندنا متابعة ما معناها صح هذا في السكان، لهم حكم، لهم حكم خاص، والله تبارك وتعالى على الأعلى. بهذا القدر في التدريس من التدريس نجتمع في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. نعم. عموما إذا وجد أن الشخص مدلس لا نقبل روايته إلا بشيئين، أولا أن يكون ثقة أو طريقا، ثانيا أن يصرح بما يجيب السبب. نعم. إذا لم يكن الرأي مدلسا فلا تضبع عنعنته، الكلام على الراوي الذي عرف أنه مدلس. أقولكم مثلا سؤالا عن معرفة الرواة اللي اشتبهوا عليه في الباب. مثلا أنت تبحث عن شخص اسمه يحيى، وجدت في تقريب التهذيب خمسة اسمهم يحيى، كيف أميز صاحبي الذي أمامي في السبب من غيره؟ فنقول التمييز يكون بطرق، منها جمع طرق الحديث. فأحيانا في كتاب صحيح مسلم كل الراوي حدثني يحيى، في ابن ماجه مثلا قال حدثني يحيى ابن ابراهيم مثلا، فجمع الطرق احسن شيء وافضل شيء من معرفه للوقوف على اسم الراوي. ثانيا نعرفه بالمشايخ والتلاميذ، في كل الطرق وجدت اسم يحيى غير منسوب، يحيى يروى عن ابراهيم، فانظر في ترجمه ابراهيم من الذين روى عنهم اسمهم يحيى، تقول روى عنه يحيى ابن زيد مثلا. الطريقه الثانيه للتوصل الى معرفه اسم الراوي او نفعه نسب الراوي، معرفه مشايخه او تلاميذه. الطريقة الثالثة وهي قريبة من الطريقة الثانية معرفة الطبقات، فيحيى الذي يروى عن رسول الله من أي طبقة؟ يكون من أي طبقة؟ يروى عن رسول الله الأولى، يحيى إذا كان شيخا للبخاري فيكون من أي طبقة؟ يحيى نبي الله عنه البخاري مباشرة. أحسنت كذا التاسعة أو العاشرة. يحيى الذي في نصف السنة. البخاري يقول مثلا: حدثني إبراهيم عن محمد عن يحيى عن سعد عن علقمة عن عمر عن رسول الله. السادسة أو السابعة، فعلى حسب الطبقة الأخذها نحدد هذا الشخص الذي اسمه يحيى. هذه بعض الطرق للتوصل إلى معرفة الراوي إذا اتبع علي الكتاب. بالنسبة لي أقولكم يسأل عن بعض الإشكالات في مسألة الحديث الحسن لغيره، ولما رده البعض ولما قبله آخرون. بالنسبة للحديث الحسن لغيره حسن الكلام عليه، سبب القبول أو الرد أصلا القناعة بالشواهد أم عدم القناعة به. فأحيانا يرى الشخص أن الشواهد التي يستشهد بها لتحسين الحديث شواهد ضعيفة لا تلتقي إلى التحسين، وآخر يقول بل هي تلتقي إلى التحسين وتقوي أمر الحديث. فمن هنا ينشأ الخلاف في الحكم على الحسن أنه حسن لغيره أو ليس بحسن لغيره. أما الإطلاق فليس بصحيح، يعني إذا جاء شخص وقال يحسن الحديث لغيره إجمالا أو نرد حسن لغيره إجمالا، الكلام هذا ليس بصحيح، لأن هناك شواهد تقوى وتغطية الحديث من الضعف إلى الحسن، وشواهد أخرى لا تقوى لتغطية الحديث من الضعف إلى الحسن. فلذلك أحيانا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يورد طرق الحديث ويتكلم عليه، وفي نهايته يقول: ليس في الباب حديث يصح عن رسول الله. وأحيانا يريد أو يعمل بمجموعها، وغير الإمام أحمد كالبيهقي رحمه الله تعالى. وإن شئت أن تجمع مجلدا في أن العلماء قبلوا الحديث الحسن لغيره جمعت مجلدا، وإن شئت أن تجمع مجلدا في أنهم أتوا بطرق للحديث ولم يعملوا بها لجمعت أيضا مجلدا. فكل حديث له ملابسات التي تحيط به. فمثلا الإمام أحمد يتكلم على مسألة الأيام التي يحتجم فيها الصائم، هل هناك أيام معينة يحتجم فيها الصائم وأيام يرتقي فيها الصائم الاحتجام؟ يورد الإمام أحمد الأحاديث ويرى أن الاحتجاج بها غير جيد، ويحتجم إذا هاج به الدم أمور، كان أحمد يحتجم إذا هاج به الدم. فالحاصل أن هناك مواطن الشواهد والمتابعات ترقق الحديث فيه من الضعف إلى أعلى درجات الصحة، ومواطن أخرى الشواهد لا تقطع فيها في تحسين الحديث فضلا عن تضعيفه. فحينئذ ينظر إلى كل حديث مع الإحاطة بالملابسات، مع النظر إلى الملابسات المحيطة به. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم.